بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، وهذا مأخوذ من الآيات القرآنية كقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومثل قوله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، ومثل قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله عز وجل: هل تعلم له سميا، وغير ذلك من الآيات التي فيها أن الله عز وجل لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا مثل له ولا نظير له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا شيء مثله في صفاته، ولا شيء مثله في ذاته، ولا شيء مثله في أفعاله. ثم إن المؤلف رحمه الله نفى المثل ولم ينفي الشبيه، وهذا أحسن من قول بعضهم لا شبيه له، فنفي المثيل أحسن من نفي الشبيه لوجوه كثيرة قد تقدمت معنا في دروس ماضية. منها أولاً أنه تعبير القرآن، فالله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، ولم يقل: ليس كشبهه شيء، فهو تعبير القرآن، وهكذا تعبير السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضاً لأن التمثيل أو المثيل المراد به المشابهة من كل وجه، بينما التشابه قد يكون من وجه دون وجه، فالتمثيل أعم يشمل التشبيه. وأيضا إذا قيل لا شبه له، فهذا قد يلتبس على بعض الجهلة، وخصوصا في بعض الفترات الزمنية التي انتشر عند الأشاعرة وغيرهم أن المثبتين للأسماء والصفات مجسمة أو مشبهة، فربما يظن العامي أو الجاهل أن قوله لا شيء يشبهه أو من غير تشبيه، أي من غير طريقة أهل السنة، وهذا باطل. وما دام أنه يحصل فيه اللبس، فالأحسن أن يؤتى بهذه العبارة الواضحة: لا شيء مثله. وأيضا مر معنا في التدمرية أنه قد حصل بين بعض أسماء الله عز وجل وأسماء خلقه تشابه في الأسماء، ولكنه لا يحصل ولم يحصل تماثل. فإذا نفي التشبيه مطلقا فيه نظر، نفي التشبيه مطلقا فيه نظر، وقد حصل التشابه في مطلق الأسماء، فيقال الحي في حق الله وفي حق المخلوق، ويقال الملك في حق الله وفي حق المخلوق، ويقال العزيز، وهكذا كما مر معنا في الواسطية. إذن فقوله ولا شيء مثله هذا هو الأحسن والأسلم. قال: ولا شيء يعجزه، أي لكمال قدرته وعلمه، كما قال ابن أبي العز: لا شيء يعجزه لكمال قدرته وعلمه. والله عز وجل يقول: وهو على كل شيء قدير، ويقول: وكان الله على كل شيء مقتدرا، ويقول: إنه كان عليما قديرا. فهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فليس هناك شيء يعجزه. يقول البابرتي رحمه الله: وهذا وصف له بكمال القدرة، لأن وجود كل موجود سواه بإيجاده، فمحال أن يعجز شيء، فإن العجز نقص، والله منزه عن النقائص، ولأنه تعالى موصوف بكمال القدرة على كل شيء، فلا يوصف بالعجز، وإلا يلزم اجتماع النقيضين، ولأنه تعالى خالق لجميع الأشياء، ولا يتصور الخلق مع العجز، وإليه الإشارة بقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني وصف الله نفسه بالخلق، فلا يصلح أنه يوصف بالعجز، فهذا تناقض، هذا تناقض. ثم إن هذا النفي لا شيء يعجزه هذا مما يسميه أهل العلم من النفي المجمل، فإن القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أن النفي في باب الأسماء والصفات يكون مجملاً ولا يخرج عن الإجمال إلى التفصيل إلا لعارض، وأما في باب الإثبات في باب الأسماء والصفات فإن الإثبات يكون مفصل ولا يخرج من الإثبات المفصل إلى الإثبات المجمل إلا لعارض، فإن باب الصفات إذا تعددت وفصلت فإن ذلك زيادة في الكمال زيادة في الكمال، وأما في باب النفي فإن التفصيل يؤدي إلى النقص يؤدي إلى النقص، ولهذا كانت الأدلة في باب النفي على سبيل الإجمال ولا يؤتى بالتفصيل إلا لسبب كما مر بنا هذا وموجود في شرح التدمرية وفي شرح الواسطية للعثيمين وغيره. قال رحمه الله تعالى: ولا إله غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا إله معبود بحق غيره سبحانه وتعالى. وقد تكلم ابن أبي العز في هذا الموضع على معنى لا إله إلا الله وعلى شروطها، ومن أحسن من تكلم على هذه الكلمة وبين معانيها ممن تقدم الحافظ ابن رجب، وهكذا صديق حسن خان في الدين الخالص، حافظ ابن رجب في شرح كلمة الإخلاص، صديق حسن خان في الدين الخالص بمعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا إله إلا الله. قال البابرتي رحمه الله: يفيد نفي الألوهية عن كل معبود سوى الله، إذ الإله في اللغة هو المعبود بحق، وكفار قريش كانوا يعبدون الأصنام مع اعترافهم أن الله هو الخالق، وكانوا يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله، فيفيد قوله لا إله غيره غير ما أفاد قوله لا شريك له، فلا يكون تكرارا. إذن قوله لا شيء مثله، وأيضا لا إله غيره، وأيضا لا شريك له، هذه ليس فيها تكرار، فإن منها ما فيه نفي لما يعبد من دون الله عز وجل من الآلهة، وهو ما يصرفه المشركون في باب الألوهية لغير الله عز وجل، ومنها ما هو في باب الربوبية، منها ما هو في باب الربوبية. قال: ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وهذه العبارة هي من العبارات التي انتقدها أهل العلم على الإمام الطحاوي في عقيدته، لأنه ليس من أسماء الله عز وجل القديم، ليس من أسماء الله عز وجل القديم. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في بدائع الفوائد، ونبه على هذا من شراح الطحاوية ابن أبي العز، وهكذا عبد العزيز بن مانع رحمه الله، محمد بن عبد العزيز بن مانع في شرحه، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ ابن باز، والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى، على أنه ليس من أسماء الله عز وجل القديم، ولو أن المؤلف استبدل مكانها الأول لكان أحسن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لأن القديم من حيث اللغة المعنى اللغوي والمعنى العرفي إذا وصف بذلك لا يليق أن يوصف به الله عز وجل، ولكن بالمعنى الشرعي هو بمعنى الأول. ولهذا قال المؤلف: قديم بلا ابتداء. قال البابرتي: قيده بقوله بلا ابتداء احترازا من المعنى اللغوي والمعنى العرفي، من المعنى اللغوي ومن المعنى العرفي. ولهذا ف فإن الله عز وجل يوصف من باب الإخبار بالقديم، يوصف من باب الإخبار، وقد أطلقه شيخ الإسلام وغيره، ليس من باب التسمية. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في الصحيح المسند من دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولما ذكر أهل العلم باختصار من الكلام المفيد في معنى هذه العبارة نقرأ كلامهم. كذلك الشيخ الفوزان في شرحه هو ممن انتقد هذه العبارة، قال الشيخ ابن مانع رحمه الله: يوصف سبحانه وتعالى بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك، أي من باب الإخبار، كما ذكره ابن القيم في البدائع. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية، وأهل العلم يذكرون لفظة القديم في الأسماء الحسنى، ولكنهم يخبرون عنه سبحانه بذلك كما في النونية، أي لابن القيم: وهو القديم فلم يزل بصفاته متفردا بل دائم الإحسان. إذن هذا كله من باب الإخبار ليس من باب التسمية. وقال الشيخ ابن حميد رحمه الله: لو عبر المصنف رحمه الله بأنه الأول كما نص عليه القرآن في قوله هو الأول والآخر، ونص عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، لكان أولى. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح، أي ابن أبي العز رحمه الله وغيره، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام، وعلماء الكلام لا يؤخذ بقولهم في هذا الباب، ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره، وإن كان مسبوقا بالعدم كما في قوله: حتى عاد كالعرجون القديم. إذن فتسمية الله عز وجل بالقديم يعني فيه قصور، لأن القديم في اللغة إيش؟ الذي يسبقه غيره. قال: وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف، وهو قوله: قديم بلا ابتداء. ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل، ويغني عنه اسمه سبحانه الأول كما قال: هو الأول والآخر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى القديم، وإنما هو من استعمال المتكلمين، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال: هذا قديم للعتيق وهذا جديد للحديث. ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين، حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وإذا كان مسبوقا وإن كان مسبوقا بغيره، كما حققه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والشارح في شرحه، أي شرح الطحاوية لابن أبي العز. ونبه على هذا أيضا صاحب كتاب صفات الله عز وجل. من هو مؤلفه؟ صفات الله عز وجل من مؤلفه؟ السقاف، نعم أحسنت، علوي بن عبد القادر السقاف، وليس السقاف المعتزلي صاحب الأردن، لا، إنما هذا كتابه من أحسن ما كتب في باب الصفات، يذكر الأسماء والصفات بالأدلة، وينقل من كلام شيخ الإسلام ومن كلام أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر، كتابه طيب، اسمه صفات الله عز وجل، العلوي عبد القادر السقاف. وهناك كتاب أيضا الأسماء والصفات لمن؟ لعبد بن نور، هذا حسن بن نور المخربط، هذا حسن بن نور له الأسماء والصفات، جامع الصحيح الأسماء والصفات، وفي ذلك الكتاب يقول إيش من أسماء الله عز وجل؟ إيش؟ الدهر، يقول من أسماء الله عز وجل الدهر، تابع بن حزم ويوسف بن كج، وقد رد عليه بعض طلاب العلم بأن هذا القول باطل. أما كتاب السقافة كتاب طيب في باب الأسماء والصفات، ينقل مثل هذا الكلام لشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما. الحاصل من هذا أنهم إذا ذكروا في كتبهم أهل العلم إذا ذكروا في وصف الله عز وجل بالقديم فالمراد هذا من باب إيش؟ من باب الإخبار، لأن أسماء الله عز وجل بالغة في الحسن وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى، فصفاته حسنى في غاية الحسن والكمال. والقديم ليس من هذا الباب لأنه قديم باعتبار غيره فقط، فلهذا ليس من أسمائه الحسنى، إنما من باب الإخبار، يخبر عنه ويقال بلا ابتداء، والأحسن أن يقال الأول كما جاء في الآية والحديث. وكل من شرح الطحاوية ينبه على هذا، فمنهم من يقول كلام المؤلف خطأ، ومنهم من يقول لا، بل أراد بقوله بلا ابتداء المعنى الصحيح. نعم نعم، في أسماء الحسنى أنها محصورة، أحسنت، يقول محصورة في 99 اسم، قوله باطل، قوله باطل، وله شطحات كثيرة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.